وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، أنزل القرآن بلغة العرب وبأساليبهم وبقواعدهم وبمفرداتهم. ومن هنا لم تبقى اللغة العربية هي لقوم الناس خاصة، فلقد قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم العربية فهو عربي. ليست العربية لكم بأب ولا أم، وإنما هي لسان. ومن هنا اعتبرت بلاد المغرب الذي تتكلم العربية عربية، ومصر عربية، العراق عربي، بل وكل قطر وكل شخص نطق العربية فهو عربي. والأصل آدم أبا وحواء أما، وما اللغات واللهجات إلا أداة للتعبير والإعراب عما يجول في الناس وما تطلبوه وما تفرضوه. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، بينا وأوضحنا وفصلنا من الوعيد والإيعاد والنذارة والتهديد لمن لم يؤمن بالله واحدا وبمحمد نبيا ورسولا صلوات الله وسلامه عليه. ما كانت البشارة إلا بالقرآن العربي، وما كانت النذارة إلا بالقرآن العربي، بل وفي العصور الأولى العصور الثلاثة الفاضلة نجد معارف الإسلام الذي قام بها والذي تخصص فيها والذي كان فيها إماما، بل وعلمها حتى للعرب الذين هم عرب بالأبوة وبالوطن وبالمقام. فنجد الكتب الستة، الكتب التي أثبتت السنة مغربلة مصححة بعيدة عن الكذبة والكاذبين، أعني صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه، ومن قبلها سنن أبي داود البخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح بخاري تسليم، مسلم من كابوري أبو داود سجستاني، وهكذا قل. بل اللغة العربية بقواعدها الذي كان فيها إماما ودونها في بويه الفارسي، بل كتاب الله يعتبر أول شرح جامع، يعتبر المدونة الأولى، يعتبر الأم المرجوع إليه تفسير محمد بن جرير الطبري. وهكذا في علوم القرآن وعلوم السنة، ونجد في المذاهب الأربعة مذهبا وسع الدنيا وحكمها قرونا بعد قرون، أعني مذهب أبي حنيفة. وما كانت الأصل إلا فارسية، ولم كل ذلك؟ لأنهم آمنوا بالله ربا وبكتابه وحيا، وأنه نزل بالعربية، فأن الإسلام ينبغي أن يكون كذلك، لأنه لا يتم فهمه ولا تعلمه ولا دراسته إلا باللغة التي أنزله الله بها، فتعلموها منذ الصغر وأصبحوا عربا كبقية العرب، لأنه كما قلت رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العربية ليست لكم بأب ولا أم، وإنما هي لسان. بل إسماعيل الجد الأعلى لنبينا عليه الصلاة والسلام أتى به إبراهيم من العراق من أرض بابل قصرا صغيرا، وفي الأصل لم يكن عربيا، فجاء به إلى مكة ومشى بين قوم زرهم بين قبائل العرب، فعرض وأصبح عربيا من سادة العرب وفصحائهم. وبذلك وبعد قرون أصبحت العربية ذات لغة منتشرة واسعة، التعلقات على الإطلاق، وما كتب فيها يعد بآلاف المجلدات، ولا يزال إلى الآن كتاب جامع في لغتها يسمى السماء والعالم في أداه في 100 مجلد، لا يزال موجودا في المكاتب وخاصة في مكاتب المغرب كله في لغة العرب ودقائقها وتعابيرها. وما لسان العرب المطبوع لابن منظور الإفريقي الذي طبع في 20 مجلدا ضخما أكثر من مرة، مع ما كتب في ذلك كما قلت من الآلاف، مما يدل على أن هذه اللغة التي اختار الله بها أن ينزل كتابه كانت أوسع اللغات، ولا تزال ولا يضرها تنكر من تنكر لها حتى من قومها، ولا يضرها من تنكر لها من تنكر حتى من المسلمين. فعندما يحارب شيء يحارب ما يتعلق به، فحرب العربية هو حرب للإسلام، ومجابهة العربية هي مجابهة للنبي العربي العالمي صلى الله عليه وعلى آله. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. وبين الله في هذا الكتاب العربي وفصل وأوضح مجملا ومفصلا ما أنذر وأوعد به من لم يؤمن به من جميعنا عربهم وعجمهم، أنذرهم بالغضب وأنذرهم بالنار خالدين فيها وأنذرهم باللعنة والطرد من الرحمة إنهم لم يؤمنوا بهذا الكتاب أنه وحي من الله، إن لم يؤمنوا بهذا العبد العربي الهاشمي رسول كريم نبي أفضل الخلق على الله جل جلاله. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، صرف فيه للناس وبين وأوضح لعلهم يتقون الذنوب والمعاصي والفواحش فلا يرتكبوها فلا يمسوها ولا يقربوها بحال يجعلون بينه وبين المعاصي قاية وحاجزا، يكونون حيث أمر الله بتصيبه وطاعته وطاعة النبي والقيام بما أمر به من عبادات وحسن معاملات، والقيام بين الناس بما أمر الله أن يقوم من صلة أرحام وإحسان للمسلمين، والوقوف قوة كتلة يدا واحدة في وجوه أعداء الله وأعداء رسوله والإسلام لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. لعلهم يتقون أو إن لم يكونوا كذلك يحدث لهم عبرة وعظة ومثلا مضروبا لعلهم يرعون ويعودون إلى الله تائبين منيبين، ويحدث لهم ذكرا عظة هداية شرفا، والذكر كذلك الشرف، يحدث لهم شرف الطاعة شرف الإيمان شرف اليقين شرف العبودية لله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر الشرف ومنه وإنه لذكر لك ولقومك، إنه شرف لك قول الله جل جلاله شرف للرسالة العامة ولقومك كونهم كانوا جندك وأنصارك والمهاجرين معك والذين بذلوا من أنفسهم ومن راحتهم ومن حياتهم ما صلى الله عليه وسلم وذهب للرفيق الأعلى والإسلام يخرج بعد من جزيرة العرب، وما خرج وفتحت الدنيا إلا على يد أصحابه من المهاجرين والأنصار. فكان محمد رسول الله إلى العرب والناس كافة، وكان أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه رسل رسول الله إلى غير العرب. فالعرب ما مات صلى الله عليه وسلم وذهب للرفيق الأعلى حتى كانوا جميعا قد أسلموا ولم يبق منهم كافر. ومن جاء بعد وزعم أنه نصراني أو يهودي كذب وأفك، فهم قوم كانوا من أجناس أخرى تعلموا العربية فأصبحوا يقولون هم عرب بلا دين العرب بلا دين الإسلام. ولذلك لا تكاد تجد أمثال هؤلاء والأمثلة في عصرنا كثيرة من اليهود والنصارى خرجوا من بين المسلمين وأقاموا إليهم دولة هزيلة ستكون نقمة واستدراجا لهم بأمر الله وأخباره جل جلاله. ما كادوا يعملون ذلك ويفعلوه حتى أصبحوا يشتمون العرب ويسبونهم أنهم ليسوا بعرب. يقول مثل ذلك عن النصارى، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب من رفيق الأعلى حتى كانت جزيرة العرب كلها مسلمة. وابتداء من الخليفة الأول رمضان خلافته لم تتجاوز العامين إلا بشهرين أو ثلاثة، أخرج جيوشه خارج الجزيرة وتوفي يوم توفي رضوان الله عليه وجيوشه على أبواب الجابية من أبواب دمشق. أما عمر فقد فتح الشام وفتح العراق وفتح مصر وفتح المغرب وركع فارس، حيث بشر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عندما مزق كسرى رسالة النبي عليه الصلاة والسلام فقال عنه: مزق الله ملكه كما مزقها، لا فارس بعد فارس ولا كسرى بعد كسرى. وهكذا كان ما كافتهم في سنوات على الوفاة النبوية. ويأتي عبقري الخلفاء عبقري المسلمين الفاروق عمر حتى خضع الثالث للإسلام فلم يبق فيها إلا مسلم أو هندي، وبقيت هكذا وإلى عصرنا، فهي ولاية من ولايات المسلمين وجزء من العالم الإسلامي. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، يحدث لهم وينشئ موعظة جديدة، عظة جديدة وعبرة أو شرفا يسمون به على العوالم. وكل ذلك قد كان لمن هداه الله ووفقه إلى الإسلام وتعلم لغة الإسلام ليستطيع فهم القرآن لنفسه وأن يعلمه غيره. قال تعالى:
فتعالى الله الملك،
فتعالى الله الملك الحق
ولا تعجل
بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحي وقل ربي زدني علما. فتبارك الله الملك الحق، الله جل جلاله ينزه نفسه ويقدسه ويعلمنا أن نقدسه ونعظمه ونعرف مقامه وجلاله. بعد أن ذكر كفر الكافرين ممن أشرك مع الله وعبد العجل وعبد الحيوان وعبد الملك وعبد الجن وعبد الإنس وجعل الله ثلاثة وجعل الله اثنين من كل كذب وإثم، قالوا المشركون تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. فقال الله بعد قصير ذلك: فتعالى الله الملك الحق، تعالى عن شركهم وتقدس عن كفرهم وجحودهم. فتعالى الله الملك الحق، الملك الحق الذي لا ملك معه، وما الملوك في الأرض إلا ملك عاريا. عما قريب جاءوا من التراب واذهبون إلى التراب وكأنهم لم يكونوا، ولكن الله ملك الملوك الدائم الحي القيوم، هو ملك الدنيا وملك الآخرة. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان يقول: أقنع الأسماء ملك الملوك، أي أذلها وأحقرها. هذا العبد المتغوط على قدمي الذي يحاول أن يسمي نفسه ملك الملوك باسم الله يكون ذليلا في الدنيا حقيرا في الآخرة معذبا. يفعل كمن يريد أن يسمي نفسه اسم الله جل جلاله وعلى مقامه. فتعالى الله الملك الحق. الملك الحق هو الحق جل جلاله، الحق في ذاته، الحق في صفاته، الحق في أفعاله. الحق جل جلاله في أسماء الحسنى وهو حق، وما أتى به الحق وما تكلم به الحق. والنار حق، والجنة حق، وعذاب القبر حق، والعرض على الله حق. فالله حق كله جل جلاله، حق في ذاته، وحق فيما يوحي به إلى عباده من الملائكة والرسل. ولذلك كان من أسماء الله الحسنى الحق، فيتسمى العبد باسم عبد الحق. فتعالى الله الملك الحق. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. كان عليه الصلاة والسلام حرصا منه على تلقي الوحي والآية من كتاب الله عندما ينزل عليه جبريل بآية أو آيات، يسابق جبريل بأنه يتلو تلك الآية معه. وكما قال الله: ولا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فكان يعجل عليه الصلاة والسلام حرصا منه على عدم نسيان آية من الآيات، وحرصا منه على حفظها منذ نزول الوحي عليه من جبريل عن الله. وكهذه الآية هذه: ولا تعجل بالقرآن، لا تعجل بتلاوتي، فالوحي لا يزال ينزل عليه. فكان إذا نزل عليه من الله بوساطة جبريل الإسلامين ذلك الكتاب، جبريل لم ينتهي بعد الإسلامين وينتقل ما بعدها، فيسابقه عليه الصلاة والسلام ويقول معه الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب. فالله جل جلاله نهى عن ذلك، وتكلف وتعهد بأن ما يريد جمعه عليه الصلاة والسلام من القرآن وعدم نسيانه وتفلته وحفظه ووعي أن ذلك على الله، أنصت ما ينزل عليك ويوحى إليك. فلا تعجل، دع الأذن تسمع ودع الحواس مع الوحي وقت نزوله، ولا تعد ذلك ولا تقرره إلا بعد أن ينتهي جبريل من بلاغ ما أمر بتبليغه. وفي هذه الحالة الله تعهد لك بجمعه في صدرك وبقراءته من لسان ليجمعه غيرك من أتباعك من المهاجرين والأنصار ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، وليحفظوه وليقرؤوه. وهذا الذي كان: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لا تعجل بتلاوته، وجبريل لا يزال يلقنك ولا يزال يوحي إليك آية بعد آية. انتظر قليلا، عد أذنك، اسمع بحواسك وخلايا بدنك إلى أن ينتهي جبريل بتبليغك ما أمر بتبليغه، ثم بعد ذلك اقرأ واجمع وأسمع جبريل ما سمعت منه. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، من قبل قضاء الوحي ونهايته آية فآية وسورة فسورة. ولا تحرك لسانك لتعجل به، لا تحرك لسانك لتعجل به، هذه كهذه: إن علينا جمعه وقرآنه. إن على الله جل جلاله أن يجمع، أن يضم بعضه لبعض في صدر محمد نبيه ورسوله إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم، وعليه قرآنه كذلك قراءته، فأن تسمع وعي إلى أن ينقضي وينتهي جبريل من إجماع كما أمرك، ما أمر بتبريك إياه، بعد ذلك أعب عليه ما أسمعك إياه. فهذا أدب السامعين المسموعين، وهو أدب الطالب مع الشيخ، وهو أدب الحديث والمحاورة. دع محاورة، دع أستاذا، دع المتكلم معه إلى أن ينتهي من كلامه، بعد أن تسمعه وتنفق إليه وتعيه، بعد ذلك رضي الكلام لتذهب عنه قرب منك الجواب. أما هو ولا زال يتحدث، قد تتلقن منه المبتدا بلا خبر، وقد تبذل الخبر بلا مبتدا، فيتشوش عليك المعنى بتشوش اللفظ. وما المعنى إلا وما اللفظ إلا الأوعية لهذه المعاني، فإذا ضاعت الألفاظ ضاعت المعاني. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، الوحي الذي أوحى الله به إليه في وساطة جبريل عليه وعلى نبينا السلام. وقل رب زدني علما، ومع ذلك العبد لا يستغني عن طلب العلم مدة حياته، إن كان نبينا أعلم الناس بعد الله، أعلم الخلق على الإطلاق، ملائكة ونبيين إنسا وجنا، ومع ذلك لا يزال في حاجة إلى التعلم ليطلب ربه أن يقول له قل ربي زدني علما. وهكذا كان، فلقد روي في الأحاديث المستفيضة المتواترة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان والوحي ينزل عليه متتابعا مسترسلا، وفي سنة وفاته إلى وفاته كثر الوحي وتتابع في النزول، وهو يعي ويحفظ ويزداد علما. فكان عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه وكما في مسند البزار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله ويقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما لم اعلم وزدني علما. والحمد لله على كل حال، فاعوذ بالله من حال اهل النار. فكان يقول هذا امتثالا لامر ربه عندما قال له وقل ربي زدني علما. واذا كان النبي عليه الصلاه والسلام محتاجا لان يطلب المزيد من العلم الى ساعه وفاته، فكيف بنا نحن؟ ولذلك النبي يقول عليه الصلاه والسلام طلب العلم من المهد الى اللحد، لا نهايه لطلب العلم. بل الانسان وهو مدرس، وهو عالم، وهو مؤلف، وهو كاتب، وهو خطيب، يزداد بذلك علما لم يطلبه ولم يتعلمه ساعة الطلب، فهو في كل يوم في جديد، جديد من المطالعة، جديد من الفهم، جديد من الاستنباط، جديد من المذاكرة، وهكذا إلى لقاء الله. وليس للعلم حدود. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه ربه، وقد أمره بأن لا يعجل في قراءة القرآن قبل أن يقضى إليه وحيه، وعلم أن يقول رب زدني علما، قل رب زدني علما. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام كل يوم في مزيد، فكل ساعة في مزيد من العلم. ولذلك نحن نجد السنة النبوية في المدينة المنورة كانت أوسع وأشمل وأعم، لأن الوحي إلى المدينة تتابع وكثر وقوي، وضم إلى علم مكة ووحيها العلم الذي يتعلمه في المدينة، والوحي الذي زاد وتتابع في المدينة. وقل ربي زدني علما. قال تعالى
ولقد عهدنا
إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الله جل جلاله عاد فذكرنا بقصة آدم وقصة خلقه وإسجاد ملائكته له ودخوله الجنة ثم خروجه ونزوله إلى الأرض، وقد مضى ذلك مفصلا مبينا في سورة البقرة وفي سورة الأنعام وفي سورة الكهف، وهي قبل بسورتين طه ومريم، ولا نزال في طه. فقال ربنا جل جلاله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، عهدنا وأوصينا وأمرنا آدم أمرا وأوصيناه وصية من قبل الخلق والبشر كلهم، ما جاء الأنبياء إلى بعده والخلق بعده، وكلنا أولاده، كل إنسان وبشر من سلالته من قبل. وكما يمكن أن يكون المعنى قبل نبوءتي وقبل رسالتي، لتبقى النبوءة محفوظة معصومة عن الذنوب والمعاصي. فسنجد في هذه الآية المبتدا بهذه أن الذي كان من آدم مما كان قبل النبوءة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل النبوءة، وحاول بعض المفسرين أن يفسروا بما لا يليق بمقام آدم ومنزلته، فسروا من قبل أي وكما عصى هؤلاء وأخطأوا وزلوا، وأخطأ آدم وعصى وزل، فلا يقول هذا عالم ولا يقوله محقق، ولا يجوز لواحد منا أن يقول آدم عاصي، لأن لا يوصف الإنسان بالعصيان إلا مع التمرد عليه وتتابعه. فأنت تقول إذا خطت ثوبا خطة، ولا يقال عنك خيار، ولا يقال الخيار إلا من خاف ثم خاف ثم أصبح ذلك مهنة وعملا. ولا نقول للإنسان عاصي إلا إذا عرف بالمعصية، وكل بني آدم خطاء عاصي سوى الأنبياء الذين عصمهم الله بحفظه. ثم مع هذا الآية تدل هنا وستدل الآية التي تأتي بعدها، قال الله ثم اجتبى بعد أن حكى قصة أكليم الشجرة، ثم بعد ذلك اجتبى أي اجتباه نبيا ورسولا، فلم يكن قبل ذلك نبيا ولا رسولا. وكون الذنوب من الأنبياء قبل الرسالة من الرسل قبل النبوءة هذا شيء قد قاله البعض ولا يخبث في عصمتهم، لأن العصمة متلازمة مع النبوءة والرسالة، فإذا كان ذلك قبل الرسالة فلا معصية، لأنه قبل الرسالة لم يكن قدوة ولم يكن أسوة. ومع ذلك من تكريم الله من أنبيائه حتى من أذنب قبل النبوءة كان ذنبا أو شيء ما يعبر عنه بخلاف الأولى، وقد صان الله نبينا عدته صلى الله عليه وسلم قبل النبوءة وبعدها، وقد سئل عليه الصلاة والسلام هل قضى عنك مما كان يصنع قومك ما يصنعه من شيء؟ قال مرتان حاول، كان في بادية وسمع أن في مكة عرس الليلة فنزل ليحضر، وتكون أعراس الجاهلية كما جرى الآن في عصرنا، وعاد الناس للجاهلية رقص غناء وخلط ما لا يليق. فعندما نزل ليحضر ما كاد يدخل دار العرس حتى غلبه النوم. يقول عليه الصلاة والسلام ما صحوت إلا وحر الشمس في ظهري، فانتهى العرس من زمن قبل أن يستيقظ. فأعاد ذلك مرة ثانية، فعاد الله لحفظه وصيانته قبل النبوة، فضرب النوم فلم يبق إلا الشمس على ظهري ويرى شيئا. ولذلك في أخريات العام الأربعين الذي سيشرف فيه ويكرم بالنبوءه أوهم أن يصعد إلى غار حراء وينفرد ويتعبد ويتحنث. الليالي ذات عدد غار حراء أهل مكة كلهم يعرفونه وكل من حج يعرفه ومما لم يبحث قبل منه. فكان يذهب عليه الصلاة والسلام هنا ويأخذ غادا ويتعبد. وماذا كان تعبده؟ كان الحكم، كان التخمين، ويحدث نفسه هذه السماوات العلى وهذه الأرض السبلى وهؤلاء الخلق بين عزيز وذليل، بين كبير وصغير، بين سعيد وشقي، أليس لهم خالق؟ أليس لهم مدبر؟ وهكذا بعد أن هيأه الله لقبول الوحي والرسالة الثقيلة وقبل أن ينزل عليه جبريل ويقول له كفاحا مواجهة اقرأ، قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. عهدنا إلى آدم قبل إرسالي، قبل نبوءتي. وقد يقول قائد: لمن كان نبيا؟ كان لأولادي، كان لأسباطي، كان لذريتي، وقد عاش بينهم دهرا طويلا. فنسي غفل. وكما قال ابن عباس: ما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه. ويقول قوم لأنسيه، وكل ذلك صحيح. الإنسان لا يستطيع العيش منعزلا منفردا، وإن حدث قد يصيبه ذلك بفرح وجنون وألم نفسي بالغ. ثم هو منشأه النسيان. لو ذهبنا نتذكر كل ما مضى من أعوامنا لما وزعتنا سنوات أخرى، وإن كنا نجد بعضنا أكثر حضورا وذاكرة من الغير، أما البعض فهي أسرع ما ينسى، قد ينسى ما صنعه في أنفه. فنسي غفل، نسي وصيتنا وأمرنا الذي سيبينه بعد، لأنه قال له: هذه الجنة لك، لا تجوع فيها ولا تعرى، ولا تعطش فيها ولا تظمى ولا تضحى، كلها متعة لك إلا هذه الشجرة فدعها عنك. ولكن آدم عليه السلام نسي هذه الوصية ونسي هذا الأمر، فنسي فلم نجد له عزما، لم تكن له إرادة قوية، ولم يكن له صمود على الحفاظ على وصايا التي وصاه ربه بها، فغفل ونسي. ولأجل ذلك لم يكن الأنبياء أولي العزم. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. أجمل أولا ثم فصل، ورنا في الآية الماضية أنه عهد إلى آدم عهدا وأوصاه وصية ونسية تنفيذها والقيام بها، ولم تكن له عزيمة، ولم يكن له صبر، ولم يكن له تصميم وذاكرة ليحفظ. ثم أخذ يفسر ما هذا الذي تركه فقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. والقصة أن الله تعالى جل جلاله أراد وإرادته أمر وإرادته غالبة أن يخلق خلقا هم نحن ابتداء من أبينا آدم ليعبدوه ويطيعوه ليدخلوا الجنة أولا، ثم لينسى آدم ويتسبب في نزوله من الجنة مع زوجه حواء، ونبقى في الأرض للسعد والشقاء، وهي أيضا مدرسة وابتلاء واختبار، وتكون بعدها إما جنة أو نار. خلق الإنسان، خلق آدم القمر بطلعه من تراب، جمع من مختلف تربة الأرض في حصبها، ومن الأرض القحلة، ومن صحرائها، ومن جبالها، ومن الأرض الرملية. ومن هنا عندما جمع هذا المجموع، هذه الكتل من التراب، صنعنا آدم، خرجت ذريته، بعضها أبيض ببيض التراب، بعضها أسود بسواد التراب، بعضها زكي بخصوبة الأرض، بعضها بليد بعدم خصوبة الأرض، بعضها ناشف ويابس كحجر من جزء صحراوي من الأرض. وهكذا تغيرت الذريات وتشكلت بتشكل التراب الذي صنعه آدم. وبقي آدم تمثالا ترابيا خلصالا 40 عاما، ثم نفخ الله فيه من روحه وقال له كن بشرا سويا فكان. حينما وقف حيا ناطقا متكلما واعيا عاقلا، قال الشرائط صنع ذلك الله جل جلاله بيده ونفخ فيه من روحه، فامر الملائكه ان يسجدوا له، يسجدوا للطلع الالهي، يسجدوا للاراده الالهيه بذلك ادم، لا يسجدوا الا لله الخالق، فسجدوا امتثالا للرب. ولا يليق للعبد ان يتساءل في امر ربه لما، يقول الحكمه قد يكون ذلك، تبحث عنها قد يكون ذلك، اما ان يوقف الطاعه الى ان يعلم لما هو عمل الشيطان، هو الكفر والجحود والعصيان. فسجد الملائكة، وكانت إبليس واحدا منهم في الجنة، حتى إنه لا يظهر أنه واحد منهم ولم يكن منهم. الله قد قال عنه بصريح القول بأن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لم يكن من الملائكة. وقص الله عن إبليس نفسه السبب المبرر لعدم سجوده لآدم، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. أما الملائكة ليسوا مخلوقون لا من طين ولا من نار، ولكن مخلوقون من النور. فأصل الإنسان التراب، فأصل الملائكة النور، فأصل الشيطان وإبليس النار، وشتان بين النور والنار. النور مضيء الناس، النار مطرقة مدمرة، وقد تنفع ولكن عندما تكون في حدود النور، أما إذا جاوزت دمرت وخربت. وإن كنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، فسجدوا لأمر الله وسجدوا، إلا إبليس أبى امتنع متعاظما متكبرا. وأول ما أشرك فيه الله وجحد الكبرياء وعظمه، ولذلك التكبر من أسباب الخطيرة، من الأسباب الموهية لإفساد الناس ودخوله في سلك الكافرين المشركين.